وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هل يجوز للأنبياء الاجتهاد أم لا؟ أولا، الاجتهاد ما هو؟ حتى نفهم السؤال ما معناه، يجوز أو لا يجوز. اجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع وبذل الطاقة من أجل استنباط الحكم الشرعي من الكتاب أو السنة. يعني هذا العمل الذي يقوم به العلماء الفقهاء علماء الإسلام، الجد والاجتهاد وبذل الطاقة واستفراغ الوسع من أجل فهم كتاب الله واستخراج حكم شرعي من هذه الآية أو فهم السنة النبوية واستخراج الحكم الشرعي من الأحاديث والروايات. هذا معنى الاجتهاد. بالنسبة إلى الأنبياء، هل يجوز لهم الاجتهاد؟ ومنهم النبي صلى الله عليه وآله، هل يجوز له أن يجتهد في القرآن؟ يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن النبي لما تعرض عليه مشكلة أو تعرض له قضية من القضايا، سواء كانت هذه القضية لها ارتباط بالدين أو قضية لها ارتباط بالحياة، بحياة الناس، بمعيشة الناس، هل يجوز للنبي أن يعطي رأي دون الرجوع إلى الله عز وجل أو لا؟ هذه المسألة ذكرها علماء الإسلام ودار نقاش بينهم علماء الإسلام من العامة والخاصة، ودار نقاش بينهم وذكروا هذه المسألة في معرض حديثهم وبحثهم في علم أصول الفقه. بالنسبة إلى العامة، علماء العامة قسموا المسائل التي يجوز للنبي أن يعطي رأي فيها ويجتهد ويتعبد بهذا الاجتهاد دون الرجوع إلى السماء. أجمع علماء العامة على أن للنبي أن يعطي رأيا في أي شأن من شؤون حياة الناس وفي أي قضية من قضايا معيشة الناس. جمهور علماء العامة جوزوا على النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي رأيا ويتعبد بهذا الرأي دون الرجوع إلى السماء في المسائل المرتبطة بحياة الناس ومعيشة الناس، هذا عندهم إجماع. أما بالنسبة إلى الأمور المرتبطة بالدين وبالأحكام الشرعية انقسموا. المشهور عندهم أنه يجوز للنبي أن يعطي رأياً، رأي الشخصي، يعني يجوز للنبي أن يعطي رأيه الشخصي في أي مسألة من مسائل الدين دون الرجوع إلى السماء. يوجد فريق من علماء العامة وقف في هذه المسألة، وفريق آخر قال ما يمكن للنبي أن يعطي رأيا ويتعبد باجتهاده في أحكام الدين، مع أن الكل متفق على أنه في قضايا الحياة وقضايا المعيشة إلى الناس يجوز للنبي أن يعطي رأي ويتعبد باجتهاده، لكن في أمور الدين صار اختلاف عندهم. المشهور أنه يجوز للنبي أن يعطي رأيا ويجتهد في أمور الدين، ورأي آخر من علماء العامة قال لا، ما يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد في أحكام الدين. علماء الإمامية ماذا قالوا؟ علماء الإمامية قالوا بإجماعهم، لا خلاف بين علماء الإمامية، أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وآله. يعني ما يمكن لأي نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أوصيائهم، ما يمكن لأي نبي من الأنبياء أن يجتهد ويعطي رأيا شخصيا. وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن لخاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطي رأيا شخصيا ويتعبد باجتهاده، لا في مسائل المعيشية والحياتية إلى الناس ولا في أمور الدين، ما يمكن. هذا رأي علماء الإمامية بإجماعهم من السابقين إلى المعاصرين. والدليل ما هو الذي استند إليه علماء الإمامية؟ مجموعة أدلة كثيرة. واحدة من الأدلة أن الاجتهاد، يعني هذا يفهم من القرآن حكم معين أو يفهم من الحديث النبوي حكم شرعي معين، هذا الاجتهاد معرض إلى الخطأ والصواب. يمكن هذا المجتهد يصيب ويمكن أن يخطئ، وسبب الخطأ ما هو؟ المقدمات. إذا مقدمة كانت خطأ، واحدة من المقدمات كانت خطأ، تكون النتيجة ماذا؟ النتيجة تكون أيضا الحكم يكون خطأ. زين، إذا كان الاجتهاد معرض إلى الخطأ والصواب، الرسول كيف يجتهد؟ كيف يكون نجوز على رسول الله أن يجتهد والاجتهاد يقع فيه الخطأ والصواب، والنبي عندنا عقيدتنا أنه منزه عن الزلل والخطأ ومعصوم؟ النبي صلى الله عليه وآله معصوم عن الخطأ والزلل، فما يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد باجتهاده أو يجتهد لا في أمور حياة الناس ولا في ما يتعلق بالدين. هذا الدليل الأول. دليل الآخر أن نتائج الاجتهاد، هذا المجتهد، هذا الفقيه مثلا، هذا عالم الدين، اجتهد واستفرغ الوسع ووصل إلى نتيجة حكم معين من القرآن أو من السنة، مفاد هذا الحكم، مفاد هذا الاجتهاد الظن. يعني ما يقدر ولا عالم من علماء الإسلام يقول أن جميع ما حكمت به وما استنبطت من أحكام شرعية هي ماذا؟ هي أحكام الله الواقعية. ما يقدر الحاكم، ما يقدر الفقيه وعالم الدين، أي عالم من علماء الإسلام ما يقدر يقول هذا، ولا يدعي أحد ذلك. وإنما هذا الاجتهاد يفيد الظن. والنبي صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يسلك مسلك الظن. لماذا؟ لأن النبي متصل بالسماء، والسماء هي القطع واليقين، فرسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يتعبد باجتهاده أو يعطي رأيا من ذاته أبدا، لأن هذا يفيد الظن، ورسول الله صلى الله عليه وآله متصل بالسماء وعند طريق القطع إلى معرفة الأحكام، عند طريق القطع واليقين، وهو طريق الوحي النازل عليه من قبل الله عز وجل، فما يمكن يروح يسلك مسلك الظن. الأمر الثالث، أن الآية القرآنية، الآيات القرآنية، يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يخرج من شفتيه. لاحظ الآية تقول: وما ينطق عن الهوى، يعني ما يحرك النبي شفتيه أو يتلفظ بلسانه من ذاته ومن هواه ومن رأيه أبدا، وإنما الآية قالت: إن هو إلا وحي يوحى. زين، السبب الذي دفع علماء العامة إلى هذا الرأي وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد باجتهاده ويعطي رأي في أمور الحياة أو في أمور الدين دون أن ينزل عليه وحي من السماء، ما هو الدافع الذي دفع علماء العامة إلى هذا الأمر، إلى هذه المسألة وإثارتها؟ وجود روايات، أكثر من رواية، وفي عدة اتجاهات، في عدة قضايا، وجود هذه الروايات وتفسيرها بهذا التفسير. يعني مثلا من الروايات التي يذكرونها وسببت إليهم هذا الرأي القائل بجواز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وآله، روايات أو رواية وأكثر من رواية مضمونها هذا، يعني ألفاظ مختلفة لكن المضمون واحد. وموجودة في صحيح مسلم وموجودة في مسند أحمد بن حنبل وكتب الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم، هذا في المدينة المنورة، وكان يلقحون النخل، قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء يلقحون النخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله لو لم يعملوا لصلحة، لو ما يسوون هذا العمل تلقيح يعني هذا لصلح، يعني تظهر إليهم الثمرة. ومضى النبي وسمع هؤلاء المزارعون، سمعوا كلام النبي وتركوا التلقيح. ثم تقول الرواية فخرج شيصا، شيص معروف تمر رديء، فقال النبي مرة ثانية بعد النبي بعد مدة يعني لما ظهرت الثمرة، مر النبي فقال ما لنخلكم؟ صاير بنخلكم يعني. قالوا يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم أعلم بأمور دنياكم. روايات عندهم مختلفة الألفاظ لكن هذا مضمونها، هذه واحدة من الروايات وروايات أخرى في نفس الجهة. من هذا النبي لما يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم استفاد علماء العامة على أن النبي قد يعطي رأيا وهذا الرأي خطأ، مثل ما قال إليهم لو لم تعملوا لصلحة، يعني لو تتركون التلقيح إلى النخل رايح تظهر الثمرة وما تحتاجون إلى هذا. هذا النبي لما قدم هذا الرأي هو أخطأ، هم يقولون هكذا، إذن وبالتالي يجوز على النبي أن يعطي رأيا ويخطئ في رأيه. يعني ما ردوا هذه الرواية، لاحظ ما ردوا هذه الرواية وقالوا هذه الرواية مخالفة إلى صريح القرآن الكريم ومحكم آيات القرآن، والنبي يقول إذا أتاكم حديث فاعرضوه على كتاب الله، ما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. لا، راحوا يؤولون فقالوا بأن وقعوا في هذا الأمر، في هذه المصيبة العظيمة، على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور الحياتية المعيشية إلى الناس، الناس أعلم برسول الله في أمور شؤونهم الحياتية. وهذا ماذا؟ هذا طعن في علم النبي، وطعن، هذه غفلة، هذا طعن في عقل رسول الله. ومن أعقل من رسول الله؟ ومن أعلم من رسول الله؟ في بعد أحد في هذا الكون؟ حتى الأنبياء من أعلمهم من أعقلهم؟ هو رسول الله محمد. من حيث درى القوم أو ما دروا غفلة أم لا، لكن النتيجة هو هذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله. وإلا في الحقيقة ترد مثل هذه الأحاديث والروايات، يعني هذه أحاديث أبدا لا تتناسب مع صريح الآيات القرآنية وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. بعد من الروايات أيضا في هذا المقام في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في أسرى بدر لما وقعت أول معركة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في ليلة مخصصة من ليالي شهر رمضان، سيأتي الحديث عن واقعة بدر. في واقعة بدر قتل من المشركين 70 رجلا، وأسر من المشركين 70. النبي صلى الله عليه وآله قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، لأنهما من رؤوس المشركين، كانا يؤذيان النبي ويمعنان في أذية النبي، قتلهم. الأنصار قالوا إلى النبي: يا رسول الله، ترى إحنا قتلنا من المشركين 70، والآن بين أيادينا أسرى عندنا 70، وهؤلاء يا رسول الله أهلك وأسرتك، نقضي عليهم؟ هذا يعني فيها إثارة إلى قلوب قريش علينا. النبي صلى الله عليه وآله، أو هم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل مشرك يسلم فدية، يقدم مبلغ من المال. شيخ الطبرسي يقول ما يقارب من 4000 درهم إلى 1000 درهم، كل واحد بحسب وضعه المعيشي من المشركين، يقدم هذا 1000 أو ذاك 2000 أو هذا 4000، حتى يطلق سراحة ويرجع إلى مكة المكرمة يعود. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي خيرهم بين القتل، لأن هؤلاء الذين خرجوا في معركة بدر كلهم زعماء قريش ويريدون إضعاف الإسلام ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وآله وإخماد الدعوة الإسلامية. خيرهم النبي بين القتل وبين ماذا؟ وبين الفداء، واختار الأنصار الفداء. هنا يذكرون عاد جماعة، يذكرون روايات موجودة في كتب الحديث وفي كتب التفسير على أنه فلان من أصحاب النبي انضم مع الأنصار وقال: يا رسول الله، ناخذ من عندهم الفداء. وفلان الآخر كان رأي ماذا؟ كان رأي على قتل هؤلاء من المشركين، البقية بعد 70 نقتلهم بعد. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فقال علماء التفسير من العامة، وقال الفقهاء منهم، على أن هذا عتاب من الله إلى النبي. النبي لما اختار الفداء عاتبه الله عز وجل، يعني يا محمد الواجب المفروض أن أنت تقضي عليهم وتقتلهم، لا أن تأخذ منهم الفدية. فهذا الرأي الذي قام به النبي وقدمه النبي وأخذ به النبي كان خطأ، أما رأي فلان كان هو الصواب. هو هذا يعني هاي سبب لما يذكرون مسألة اجتهاد النبي مثل هذه الأحاديث. علماءنا قالوا أولا بالنسبة إلى الآيات، هذه الآيات النازلة حول الأسرى ليست هي خطاب إلى النبي حتى تقول الله عز وجل يعاتب نبيه على أمر أخطأ فيه النبي، أبدا. وإنما الخطاب نعم نازل إلى النبي، لكن موجه والغرض والمقصود به هم المقاتلون الذين أصروا على رسول الله أن يأخذوا الفدية من المشركين ويطلق سراحهم. الخطاب صحيح إلى النبي، لكن العتاب إلى من؟ إلى هؤلاء، إلى المقاتلين. بعد
وثانيا الأمر الثاني أن هذه الروايات التاريخية لا يمكن الاستناد إليها أبدا. لماذا؟ لأن عندنا إحنا الآيات القرآنية من خلالها، هو مقدم، القرآن مقدم، من خلالها نفهم ما يمكن، مضافا إلى القواعد العقلية، مضافا إلى الثوابت التي تؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم عن الخطأ. إذن إذا هو معصوم فهذا العتاب ليس عتاب من الله إلى النبي صلى الله عليه وآله على ما أصدره من رأي أبدا، وإنما هو عتاب إلى المسلمين المقاتلين ما أخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وآله. كان النبي في هذا الاتجاه، لكن أصروا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأخذ الفدية من المشركين، لا أنه وهذا كله من أجل يعني فلان وكذا حتى تكون إليه المنزلة، لكن كل هذا طعن في النبي. ما في مشكلة أن يطعن في النبي وفي شخص النبي وفي كلام النبي وفي بعثة النبي، توهين وتضعيف إلى شخصية النبي. ولذلك علماءنا الإمامية بإجماعهم قالوا لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصدر منه كلاما خطأ لا في الأمور الحياتية المعيشية ولا في أمور الدين أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليس هذا أول طعن على رسول الله. البداية ابتدأت من ذلك اليوم الذي قال فيه النبي آتوني بدوات وكتف، من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الذي قال فيه النبي آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. وغمض النبي عينه، لأن احنا عندنا اعتقاد على أن النبي لا يغمى عليه، يعني ما تخرج، من يخرج النبي عن الوعي؟ لا، وإنما تصور من تصور بأن النبي أغمي عليه، إذن هو لا يسمع، إذن هو لا يدري. وإذا بأحدهم قام أراد أن يأتي بما أمر به النبي، فقال الرجل اجلس إن النبي ليهجر. صار الطعن من ذاك اليوم على رسول الله وعلى حديث النبي وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فتح النبي عينه، أنا أتيك بالذي قلت؟ قال أبعد الذي قلتم؟ فلا، لكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. قام القوم عن رسول الله، وبقي النبي صلى الله عليه وآله، ودخلت الزهراء على أبيها رسول الله وهو تراه يودع الدنيا، انكبت عليه باكية حزينة، ما لك يا فاطمة؟ قالت أخشى من بعدك الضيعة يا رسول الله، يا راحلا. رحم الله شعراء أهل البيت، رحم الله الأديب والعالم شيخ علي الجشي، يا راحلا زهرة الدنيا قد ارتحلت، يا راحلا زهرة الدنيا قد ارتحلت، والزهر والروض زهرته من وابل الديم، وحادث أوحش الدنيا وأحزن من في العالمين، وأجرى دمعه بدمي غداه خير نبي قد ترحل عن دار الفناء بعد طول الهام والسقم فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم رحمة الله علم لعطية بلسان حال الزهراء تخاطب أمير المؤمنين اتقل علي يا علي غمض عيونه وشيله سادة يا أبو حسين غمض عيونه وشيله سادة يا أبو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي غربت عيناه يا بن عمي دس بليدي شوفا يدير العين لينا ومد رجلي وجبريل ينعاول فلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحين بطل البواج انشعب قلبي يا حزينة لازم يا بنتي اليوم عزش تفقدينا وثوب المصايب عقوب عيني تلبسينا منيت يكسرون العداء بالباب ضلع خرت على ابوها تصيح بدمع سجاب ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرار بي ووصل أصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره وهذا العزيز حسين يا هو يشم نحرا ويا هو عقب عينك يحط فوق صدرا ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطين قالها يا فاطم لجرعة كاس كاس المنية جيبك يا بنتي لا تشقينا علي وصد لي الحسن ومدامعة بخدة جرية وشاف الحزن نحل عظامه وقرح العين يا راحلان زهرة الدنيا قد ارتحلت والروض زهرته من وابل الديمي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.